السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس ضوابط التكفير في دورة الإمام الألباني 11، وقد تكلمنا في المجلس السابق عن التكفير والجهاد، وسبق ذلك أن تكلمنا عن ضوابط وقواعد وأصول التكفير، وسبقها الكلام عن أن التكفير حكم شرعي، ونكمل ما كنا بدأنا به بالأمس، وهو ما يتعلق بالتكفير والجهاد، وما يتعلق ببعض أحكام الجهاد. ولكن قبل أن أشرع في كلام هذا المجلس، أرجع إلى المجلس السابق وأذكر ببعض الأمور. ذكر لنا أحد الإخوة، وقد ذكرنا حديثا بالأمس، وهو حديث ابن عباس وحديث أنس، ذكرنا في ثنايا الكلام هذا الحديث: لن يغلب 12,000 من قلة. وأحد الإخوة قال أن الشيخ حكم على هذا الحديث بالضعف. الحقيقة أن هذا الحديث يا إخوان الكرام، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان والحاكم وعبد بن حميد وعبد الرزاق والطبراني في الأوسط والبيهقي في الكبرى وعبد بن حميد والشهاب في المختارة، رووا هذا الحديث من طريق ابن عباس بأصح إسناد، بإسناد الشيخين، من طريق وهب بن جرير ابن حازم عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إسناد على شرط الشيخين، وهذا إسناد للشيخين أيضا، ولكن أعله بعض أهل العلم بالإرسال. وأما حديث أنس فهو الذي ضعفه شيخنا رحمة الله عليه في سنن ابن ماجه، واللفظ واحد، والمقصود به الشاهد الذي استشهدنا به، وهو: ولن يغلب 12,000 ولن يغلب 12,000 من قلة. وتمام الحديث: خير الصحابة 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4,000 ولن يغلب 12,000 من قلة. هذا الحديث كما قلنا إسناده صحيح من حديث ابن عباس وإلا بالإرسال، وحديث أنس إسناده ضعيف، فلعل المراد بحديث أنس. هذا من جهة. من جهة أخرى، ذكرنا أيضا أحد الإخوة أن من مراحل الجهاد الهجرة، والحقيقة أن الهجرة ليست مرحلة من مراحل الجهاد، وإنما هي واجب شرعي على من تنطبق عليه الهجرة، واجب شرعي على من تنطبق عليه الهجرة، ولا يتمكن من إظهار دينه ولا يتمكن من الجهاد في سبيل الله. فالله تبارك وتعالى أوجب عليه الهجرة فرارا بدينه، والهجرة ماضية إلى قيام الساعة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فكل من لم يستطع أن يقيم دين الله عز وجل يجب عليه أن يهاجر إن استطاع، فإن لم يستطع سقط هذا الواجب عنه. وعلى هذا إجماع أهل العلم كما نقله ابن كثير وغير واحد كما سأتلوه على مسامعكم بعد قليل. لكن قبل أن أتلو كلام أهل العلم في وجوب الهجرة على من لم يستطع أن يقيم دينه في أرض إسلام استولى عليها الكفار وسيطروا عليها، أو في أرض كفر هو مسلم فيها، قبل أن أذكر أقوال أهل العلم في ذلك، أريد أن أسأل ولعلني أجد جوابا عندكم: ما هو النص القرآني الذي يمكن أن نستشهد به أو أن نستدل به بالأحرى على إثبات وجوب الهجرة؟ نعم، ما شاء الله. طيب، تفضل يا أخانا اللي عندي العمود. إن الذين نعم وساءت إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة. طبعا أعيد الآية ربما ما سمعها البعض: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة، ليس عندهم قدرة على الهجرة، لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون قوة، ولا يهتدون سبيلا، لا يستطيعون أن يهتدوا طريق الهجرة، لا يهتدون السبيل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى واجب شرعي. من أول من هاجر من المسلمين؟ من أول من هاجر من المسلمين؟ فيها لغز خفيف هذا. نعم، من أول من هاجر من المسلمين؟ إبراهيم عليه السلام. إبراهيم، وأنا نبهت قلت فيها لغز قليل. إبراهيم عليه السلام هو أول من هاجر في سبيل الله تبارك وتعالى، وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. فأول من هاجر إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم أبو المسلمين، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وهذه الهجرة من إبراهيم عليه السلام صارت سنة في الأنبياء من بعده، فمن هاجر من الأنبياء بعد إبراهيم حتى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ من يذكر لنا؟ نعم، موسى عليه السلام. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين، تعرفوا، لا أريد أن أستطرد في القصة لأنها ليست هي موضوعنا، ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله، وقضى كما ثبت في الآثار الصحيحة كم قضى؟ 10 سنوات. قال فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فموسى قضى 10 سنوات، أتم الأجل، فهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هاجر والهجرة كانت أعلى مراتب الإسلام والإيمان، حتى قال عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ماذا قال يبين منزلة الهجرة ومكانتها؟ نعم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لما يعني بين الأنصار فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم، ولكن بين أن الهجرة مقدمة. طيب، الله عز وجل ذكر مراتب، مرتبة الهجرة ومرتبة النصرة ومرتبة المتأخرين في سورة من كتابه. ما هي هذه السورة؟ ما هذه السورة؟ نعم، لا، أبو عثمان، سورة الحشر. الله عز وجل ذكر هذه المراتب في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه المراتب يا إخوان الكرام، مرتبة الهجرة، مرتبة النصرة، مرتبة المتأخرين الذين جاءوا من بعدهم. طيب، فالهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى واجب شرعي، لكن ليست من الجهاد، لأن الهجرة يهاجر فيها الصغير، يهاجر فيها الكبير، تهاجر فيها المرأة، يهاجر فيها الأعمى، يهاجر فيها المريض. لكن الجهاد، هل على الصغير جهاد؟ ليس على الصغير جهاد. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كما في البخاري: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. استصغرت يعني إيش؟ صغار ما أخذوهم للجهاد. قالت عائشة: يا رسول الله، ذكرت لنا من فضل الجهاد، أفلا نجاهد؟ فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ وهذا نوع من الجهاد. ماذا قال لها؟ ها؟ نعم، فأذن لهن بالحج، هذا الجهاد الذي لا شوكة فيه. فجهاد النساء وين؟ في الحج. فالجهاد فريضة من فرائض الله عز وجل، من تهيأت له أسبابه أدى هذه الفريضة، ومن حالت الأسباب بينه وبين الهجرة سقطت الهجرة عنه لعدم القدرة، لأن القدرة مناط التكليف. ولذلك لم تنقطع الهجرة ولن تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه الآية التي تلوناها ثبت عند النسائي وابن ماجه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله تعالى من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. وفي حديث آخر محفوظ على محفوظ في الأذهان ويتردد على الألسنة، من يذكره لنا يذكرنا به في وجوب الهجرة؟ من يذكرنا؟ نعم، شيخ أحمد. نعم، بس أمتي فيها هذه الزيادة، ما أدري، أنا بالنسبة لي ليست محفوظة، كانت محفوظة عندك. أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني مشركين. لا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين إلا لضرورة. الإقامة بين ظهراني المشركين إيش حكمها؟ الإقامة بين ظهراني المشركين إيش حكمها؟ محرمة. متى تباح؟ عند الضرورة أو عند الحاجة. إذا كان هناك ضرورة أو حاجة تأخرت، تكلمنا عن الهجرة عشان سواد عينيك وتأخرت يا أستاذ، هذا اللي تكلم عن الهجرة وذكرنا فيها، وأنا نتكلم عن الهجرة من بداية المجلس عشانه. طيب، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يخطب الجمعة، فدخل رجل من المهاجرين الأولين، من هو؟ عثمان بن عفان، فقال أي يوم من هذا؟ قال يا أمير المؤمنين والله ما إلا أن سمعت الأذان فتوضأت وأهديت. قال والوضوء أيضا؟ فلا بأس، يعني لنا في هذا سلف. نرجع إلى موضوع الهجرة. إذا الهجرة يا إخوان الكرام اللي قام بين ظهرانين مشركين، قلنا إيش حكمها؟ حرام. تباح عند الضرورة أو عند الحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. فيباح للمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين إذا اضطر أو احتاج، أما إن لم يضطر ولم يحتج فالإقامة بين ظهراني المشركين من كبائر الذنوب، وقد أوجب الله عز وجل الهجرة، وقد حكى الإجماع جماعة من أهل العلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. ولذلك الناس الذين عابوا على شيخنا رحمة الله عليه عندما أفتى بوجوب الهجرة لمن لم يستطع إظهار دينه في فلسطين، ليفهم أن الشيخ رحمة الله عليه لم يكن بدعا من القول في هذا، ولم يكن ابن ساعته، إنما سبقه إليها إجماع المسلمين، الإجماع المعتبر الذي نقله ابن كثير، والذي ستسمعون بعد ذلك بعض ما يتعلق به. وقال العين، العين مين هذا؟ شارح إيش؟ شارح البخاري صاحب عمدة القاري. قال وأما الهجرة عن المواضع التي لا يتأتى فيها أمر الدين فهي واجبة اتفاقا، اتفاقا يعني إجماع. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن لأن هذا ذنب، أي الإقامة بين ظهراني المشركين وعدم الهجرة، قد تكرر أنه من الكبائر المتوعد صاحبها بالوعيد الشديد بنص القرآن وإجماع أهل العلم، إلا لمن أظهر دينه، الذي يظهر دينه في بلاد الكفر لا يجب عليه الهجرة. وقال الشيخ المحقق عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير، متفقون على الوجوب إذا عجز عن إظهار دينه واستحبابه إذا كان قادرا على ذلك، وليس لأحد الخروج عما قالوا واستدلوا عليه وعللوا. هذا كلام أهل العلم قديما وحديثا. ولذلك يا إخوان الكرام الهجرة واجبة عندما لا يتمكن المسلم من إقامة دينه. طيب، استطاع أن يقيم دينه في أرض كفر أو في أرض سيطر عليها الكفار، هل يجب عليه أن يهاجر؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك نقول أهل فلسطين الذين يستطيعون أن يقيموا دينهم وأن يظهروا شعائر الإسلام كما هو واضح وظاهر لا تجب عليهم الهجرة إلا إذا أوذوا في دينهم، والذي يظهر لنا الآن أنهم يستطيعون أن يقيموا شعائر الله وأن يقيموا شعائر دينهم، وبالتالي الهجرة لا تجب. ولما أجاب شيخنا على مثل هذا السؤال كانت له ظروفه، يعني للسؤال ظروفه والسائل له ظروفه، ولذلك سواء كان في فلسطين أو في العراق أو في أي بلد سيطر عليها الكفار لا يجب على كل مسلم أن يهجر تلك البلاد إلا إذا عجز عن إقامة دينه. كذلك إخواننا المسلمين، إخواننا المسلمون الذين في بلاد الغرب أو في بلاد الشرق في بلاد الكفر، الذين يستطيعون أن يقيموا شعائر الله ويقيموا دينهم ولا يتعرضون لأذى بسبب ذلك، فلا يجب عليهم وإن استحب لهم أن يغادروا بلاد الكفر، لكن إذا كان في إقامتهم مصلحة راجحة من نشر الإسلام ونشر الدعوة ولا يتأذوا فيبقوا في ديارهم. وأما إذا كانوا لا يستطيعون إظهار الدين ويتأذوا بسبب ذلك فالهجرة عندئذ واجبة. أرجو أن نكون قد انتهينا من هذه المسألة. المسألة الثالثة وهي أننا عندما نتكلم عن الجهاد وأحكام الجهاد، وقد انتهينا بالأمس عند جهاد الدفع، لا يعني هذا أننا لا نحب الجهاد ولا نريده، لأن عدم محبة الجهاد وعدم تحديث النفس بالجهاد لا أقول فقط كبيرة من الكبائر بل موبقة من الموبقات، وقد دل على ذلك أكثر من حديث، منها مثلا على سبيل المثال. نعم يا شيخ رياض. مات من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، حديث في صحيح مسلم. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، أقل ما فيها تحدث نفسك بالغزو، مات على شعبة من النفاق. هناك حديث آخر بلفظه ومعناه وزيادة عليه، من يذكرنا به؟ ما أحد؟ طيب، من لم يغزو ولم يجهز أو لم يجهز غازيا أو لم يخلف غازيا بخير أصابته قارعة، وفي بعض الروايات قبل يوم القيامة. من لم يغزو أو يخلف أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابته قارعة قبل يوم القيامة. فمسألة الغزو يا إخوان الكرام، الإمام أحمد كان يقول بأنه أفضل الأعمال، الغزو والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال. فلا يعني إذا تكلمنا عن جهاد الدفع أننا لا نحب الغزو ولا نحب الجهاد، فريضة من فرائض الله، كيف لا نحبها؟ ولا يعني إذا قلنا بجهاد الدفع أننا نريد من أعداء الله اليهود والنصارى أن يسيطروا على مقدرات الأمة، لا، فنحن على يقين كما نحن نعتقد أن الشمس الآن طالعة أن صراعنا مع اليهود مثلا حتمي، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فالقتال مع اليهود أمر حتمي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه وهو الصادق المصدوق. قتال الروم أمر حتمي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. التمكين لهذه الأمة في الأرض أمر حتمي، سيدخل الإسلام كل بيت بعز عزيز أو بذل ذليل، أمر حتمي، وهذا لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نتكلم عن المراحل التي يمر فيها الجهاد، ستمر مرحلة من مراحل الجهاد لا تظهر عداوتنا نحن فقط لليهود بل عداوة الشجر والحجر، لأنهم هم أعداء الشجر والحجر والجن والإنس والبشر والملائكة، بل هم أعداء الله تبارك وتعالى. فلا يعني إذا تكلمنا عن جهاد الدفع أن تقر أعينهم وأن نتهم أننا أولياء لهم أو نواليهم، لا، هذه أحكام شرعية نبينها، ولسنا ممن يثبط، ولا يجوز لمسلم أن يثبط إذا كان هناك جهاد، ولكن لا نقبل أيضا أن تنزل أحكام الشرع على غير تنزيلها الصحيح الشرعي. فهذا من أعظم المنكر، أن تنزل أحكام الشرع على غير منزلها الشرعي، فلا بد من إنكار هذا المنكر. ولذلك لا يعني كلامنا عن الجهاد وعن جهاد الدفع خاصة، أو عن جهاد الكف خاصة عفوا، لا يعني هذا أننا لا نحب الجهاد، بل هو أمر شرعي يجب علينا، واجب شرعي يجب علينا على أقل تقدير أن نحدث به أنفسنا. الأمر الرابع أيها الإخوة، وهو أن أحكام التكفير التي قلنا أنها مناطة بأهل العلم، ولا يجوز أن تصدر إلا عن أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنها لا بد وأن تصدر عن القضاء والقضاء وحده. ومن المعلوم أن القاضي لا بد وأن يرجع في قضائه إلى من؟ إلى من يرجع القاضي في قضائه؟ ها؟ لمين؟ القاضي لا، القاضي لا يرجع إلى ولي الأمر، القاضي يرجع لمن؟ للمفتي. القاضي يرجع للعلماء، القضاء مستقلين عن ولاة الأمور، ولكنهم غير مستقلين عن العلماء، يحتاج العلماء، ولي الأمر يحتاج القاضي، ولكن القاضي لا يستغني عن العالم، عن المفتي. فإذا قلنا بأن القضاء هو الذي يصدر أحكام التكفير، لماذا؟ ممكن العالم يصدر حكم التكفير، لكن ما الفرق بين حكم العالم وحكم القاضي؟ تفضل شيخ أبو عثمان. وحكم العالم؟ طيب، نقول أن هذا مناط بالقضاء لأن حكم القاضي ملزم، بينما حكم العالم معلم. حكم العالم أن هذا كافر كافر، أن هذا فاسق فاسق، هذا إعلام، لكن حكم القاضي يكون في إيش؟ التنفيذ والإلزام. فولي الأمر ملزم أنه ينفذ أمر القاضي، بينما ولي الأمر مش ملزم ينفذ أمر العالم. ولذلك يناط حكم التكفير بالقضاء، والقضاء ولله الحمد في أغلب العالم الإسلامي أن القضاء مستقل وفيه ثقة، يعني الناس يثقون في القضاء. في أكثر بلاد المسلمين الناس يثقون في القضاء أكثر من غيره، وفي أحكام القضاء أكثر من غيرها. ولذلك إناطة أحكام التكفير بالقضاء هذا من خير ما يمكن أن تتفق عليه الأمة، والقضاء من العلماء، وإن كانوا يحتاجون إلى العلماء، ولا يمكن أن يكون قاضيا إلا أن يكون عالما. ولذلك لم نخرج عن إطار إناطة هذا الحكم بأهل العلم. هذه المسائل يا أخوان الكرام هي فاتتنا ربما في ثنايا الكلام عن ضوابط التكفير، عن حكم التكفير، عن التكفير والجهاد. والأمر الآخر الذي أردت أن أنبه إليه أن الآن لو أن التكفيريين كفرونا، التكفيريين كفروا الناس، فهل للمسلمين حقيقة المؤمنين صراحة أن يكفر هؤلاء التكفيريين؟ إيش الجواب؟ إيش الشيخ خالد؟
لا،
الآن يا أخوان الكرام هو أتى بالجواب والدليل، وإن كان الدليل هناك ما هو أقوى من هذا. نحن لا نكفر من يكفرنا تماما، يعني لأن التكفير كما قلنا حكم شرعي. لو أن إنسان سرق منك تسرق منه، لو إنسان سبك تسبه، لو إنسان لا قدر الله زنى يعاقب بالزنا فيه مثلا، هذا لا يكون ولا يجوز اتفاقا. وبالتالي هؤلاء الذين يكفرون الناس لا نكفرهم على الإطلاق، لا بد من بيان الحجة وبيان المحجة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح أفرد كتاب استتابة المرتدين وقتالهم، ثم أورد تحت هذا الكتاب أبواب، منها باب إقامة الحجة، لا بد من إقامة الحجة عليه. أما كفرك تكفر له، كما أنه سبك ما بيسبه، لا على الجواز ولا على الوجوب. سبك ممكن تسبه على الجواز، لكن كفرك ما يجوز أنك تكفره، لا على الجواز فضلا عن الوجوب. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال العلماء إذا ظلم إنسان بالسب مثلا يجوز أن يسب، لكن بقدر ما سب، لكن لأن التكفير حكم شرعي يترتب عليه مفاسد، مش كل من كفرنا نكفره. ثم قدرنا على هؤلاء التكفيريين، هل يقتلوا؟ إذا قدرنا عليهم هل يقتلوا؟ ما رأيكم؟ إيش الجواب؟ ها، هذه صارت محاربة. لكن واحد بكفر المسلمين مكننا منه، هل يقتل؟ طيب اسمعوا هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم، جاء ذو الخويصر التميمي قال اعدل يا محمد، هذا خروج ولا مش خروج؟ اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالظلم ولا مش اتهام؟ هذا كفر ولا مش كفر؟ تكفير ولا مش تكفير؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم مباشرة فهموا هذا، ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه أو خالد إذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوا يخرج من ضئضي هذا رجال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهم، ولكن أمر صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا وأن يقتلوا. فإذا كان يمكن القدرة عليهم وما تابوا وما أنابوا وما رجعوا يقاتلوا يقتلوا، لكن قبل ذلك تقام عليهم الحجة والبينة. وقد فعل علي رضي الله تعالى عنه الأمرين، وليس كما ذكر أخونا أمرا واحدا. علي رضي الله تعالى عنه قتلهم وسجد شكرا لما قتل زعيمهم، ولكنه أيضا في الجانب الآخر ماذا فعل؟ أرسل بن عباس حاججهم ورجع منهم آلاف. فعمر فعل، علي رضي الله تعالى عنه فعل الفعلين، المحاججة والمقاتلة. ولذلك إن أمكن بمحاججتهم ردهم إلى الصواب فهذا هو الأولى، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يمكن فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وقد قاتلهم الصحابة، وما اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتال أحد بعد المرتدين كما اجتمعوا على قتال الخوارج التكفيريين. طيب، هذا يقودنا إلى أمر آخر. قد يكون بين أفراد الأمة المسلمة، وهو كائن لا محالة، منافقين يظهر الإسلام ويبطن الكفر، منافقين يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والله عز وجل أمرنا بصريح كتابه في أكثر من موضع، وخاص أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر لكل أمته: يا أيها النبي جاهد الكفار ومين والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب، فالمنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يقاتلون ويقتلون، إيش رأيكم؟ قال: هذا الحاكم منافق، هذا العالم منافق، هؤلاء منافقون. فهؤلاء المنافقون الذين ثبت نفاقهم، إن ثبت نفاقهم طبعا، يقاتلون. إيش الجواب؟ نعم، الجواب أنهم لا يقتلون ولا يقاتلون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرفهم بسيماهم، ويعرفهم بأسمائهم، ويعرفهم بلحن القول: وممن حولكم منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ناس كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وناس كان لا يعلمهم، ولكن عليه الصلاة والسلام ما قتل منافقا، بل دفن عبد الله بن أبي بن سلول بيديه قبل أن ينهى عن الصلاة عليهم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قبل أن ينهى دفن عبد الله بن أبي بن سلول وألبسه قميصه، وكان عندما أرادوا أن يقتلوه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فما عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل منافقا. وعمر رضي الله تعالى عنه عندما ظهر له بعض النفاق في زمنه ماذا قال؟ إنا كنا نأخذكم بالوحي وقد انقطع الوحي فمن أظهر لنا. فالمنافقون يظهرون، ولذلك يعاملون معاملة المسلمين على ظاهرهم، وأما باطنهم إلى الله عز وجل يحاسبهم عليه، ولذلك كان حساب الله لهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، لا يقاتلون ولا يقتلون طالما أنهم أظهروا الإسلام. فهذه مسائل لا بد من فهمها. الخوارج لا يقاتلون ابتداء، المنافقون لا يقاتلون ابتداء، لا يقتلون ابتداء، وإنما يناقشون. المنافقون لهم جهاد، جهاد خاص، وهو جهاد إيش؟ اللسان، الحجة والبيان. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هؤلاء منافقون يجاهدون بالألسن، يقال لهم القول البليغ، يزجروا ويوعظوا. أما القتل والقتال فهذا ليس في منهج أهل السنة، لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنه. قتال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للمرتدين، وهو من أعظم مناقب أبي بكر، قاتل المرتدين الذين اتفق الصحابة وأجمعوا بعد رأي أبي بكر على أنهم مرتدين، فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وكانت من أعظم مناقب أبي بكر حروب الردة وقتال أهل الردة، المرتدون غير عن المنافقين، غير عن الخوارج، لأن الخوارج أصلا فروا من النار، فروا من الكفر. ولذلك هناك فرق بين أهل الردة وبين أهل التكفير وبين أهل النفاق، وهم هؤلاء غير أهل الزندقة. فالزنادقة الذين يطعنون في الإسلام ظاهرا وباطنا، على ولاة الأمر أن يتصدوا لهم، فإذا كان ضررهم يتعدى إلى غيرهم بسبب ما عندهم من كفر
ومن إرجاف، فولاة الأمر لا بد وأن يقيموا عليه بالحدود، وليس هذا الأمر في أيدي عامة الناس، بل هو لولاة الأمر. وكما قلنا قبل قليل هذا مناط بالقضاء، يصدرون الأحكام عليهم وولاة الأمر ينفذون أحكام القضاء، ولا تكون المسألة فوضى. الحقيقة كنت انتهيت في المجلس السابق عن في الكلام عن جهاد الكف لنسميه. هناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية أحببت أن يسمعه إخواننا، قال: وسبب ذلك، يعني هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يظهروا دينهم يكفوا أيديهم، وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع لهم المخالفة، يعني مخالفة المشركين، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ذلك، أي الجهاد. وقال: فكان عاقبة ذلك كف الأيدي عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمر الله بهما في أول الأمر، وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية، وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه، من القلب ونحوه الكف. وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه. وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون الآية: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كان يعمل بها المؤمنون في فترة من الفترات، كان المسلمون يعملون آخرا. طيب، وبهذه الآية وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه، وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد خلفاء الراشدين. إيش الآية المقصود فيها؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه كانت في زمن، في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الراشدين. أما في بداية الإسلام كانت: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. قال: وكذلك هو إلى قيام الساعة. متى كان عندهم القوة؟ يقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: ولا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام. فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا تستطيع الشهوف الصارم المسلول في الثاني صفحة 413 كلام شيخ الإسلام التيمية. وعلق الشيخ السعدي قال: هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتل الذين يلونكم من الكفار، قاتلوا أئمة الكفر. لما قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم. وقال رحمه الله: ومنها أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها ولغير ذلك من الحكم. ولذلك يا إخوان الكرام نقول بأن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر في هذه المراحل الأربعة: جهاد الكف، جهاد الإذن أو الإذن بالجهاد وهو من جهاد الدفع، جهاد رد العدوان، ثم قتال المشركين كافة. هذه المراحل التي مرت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الأمة إلى قيام الساعة، هذا وهذا 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 الأربعة، وكل بحسب حاله، فمن كان مستضعفا فعليه بالأول، ومن كان قويا يقاتل الدنيا كلها ولكن بغير اختطاف طيارات وبغير تفجيرات من تحت الأرض وبغير اغتيالات وبغير تدليس على الناس، فهذا الله سبحانه وتعالى أوجبه علينا. فنسأل الله عز وجل أن يمكننا من القوة التي تجعلنا نقوم بهذا الواجب الشرعي، ولكن طالما أن هذه القوة ليست موجودة فعلينا أن نضع ركابنا أو أن نضع أقدامنا في غرز وركاب علمائنا، ما الذي يجوز لنا وما الذي لا يجوز، ما الذي يجب علينا وما الذي لا يجب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وغدا إن شاء الله تكون شبهات والردود عليها متعلقة بضوابط التكفير إن شاء الله.